بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، استمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ دكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخوات المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
آمين. استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان الحقوق. سيكون الحديث في هذا المسمى مشيئة الله تعالى عن حقوق واستكمال لحقوق الحيوان. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر رقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة لك فضيلة الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول هذه السلسلة من الحقوق، والمجلس السابق انتهينا إلى مسألة حقوق البهائم أو الحيوان في الإسلام، مما يشير إلى عظمة هذا الدين وإلى عالميته وإلى أنه أتى بكل ما فيه حفظ للجنس الإنساني وللجنس الحيواني، ووضع ذلك حسب التراتيب التي أرادها الله سبحانه وتعالى. وقدمت بمقدمة في المجلس السابق حول خلق الله عز وجل لهذه الحيوانات، وكيف أن الله تعالى جعلها سببا من أسباب كثير من الانتفاع لجنس الإنسان، سواء من الأكل أو الشرب أو اللبس أو البيوت كذلك، وكذلك حمل الأثقال والسفر بالناس واتخاذها أيضا جمالا وزينة. والحديث مضى مضى بجميع فروعه، ووعدت إخواني وأخواتي اليوم في الإشارة إلى بعض الحقوق التي للحيوان، وأكتفي بما سبق من تقريره من مسائل في اللقاء السابق. من الحقوق التي للحيوان على جنس الإنسان قضية الإحسان إلى هذا الحيوان بجميع أنواع الإحسان حتى في حالة الذبح. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فيحسن الإنسان إلى الحيوان حتى في حالة الذبح، فكيف في حالة الحياة؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه نهى أن تتخذ ظهور البهائم منابر، بمعنى أن يطيل الإنسان الوقوف عليها وأن يتخذها منابر. أيضا لا بد أن نعلم بأن دم الحيوان مصان ومحترم، إلا ما أحله الله عز وجل، ما أحل ذبحه لأكله أو ما أحل قتله لأذيته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ما من عصفور يذبح بغير حقه إلا جاء يوم القيامة يسأل، إلا جاء يوم القيامة يسأل. فلا يجوز الاعتداء على الحيوانات وإهدار دمها من دون حاجة أو من دون سبب، إلا لمجرد العبث. أمر آخر، يحرم تعذيب الحيوان بأي نوع من أنواع التعذيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن امرأة دخلت النار في هرة، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، هذه الهرة ماتت بسبب هذا الحبس. كذلك ابن عمر مر على فتيان من قريش قد نصبوا طيرا يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرق، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. المقصود بأن الحيوان لا يجوز تعذيبه بمثل هذه الصورة. أمر آخر، ما ذكرت من حبس الحيوان ومنعه والتضييق عليه مثل ما حصل لهذه المرأة التي حبست ثرة، كذلك الحبس ليس فقط أن يكون في البيت، قد يكون في صندوق، قد يكون في يعني مثلا كرتون، قد يكون في علبة، قد يكون في كيس، هذا كله محرم والعياذ بالله. ولذلك للأسف الشديد يمارس بعض المسلمين لا سيما بعض جنس شباب المسلمين ألوان من التعذيب للحيوانات مثل هذه الصورة الفجة والعمل القبيح، وهذا مما حرمه الإسلام. كذلك من حقوق الحيوان أنه لا يجوز إرهاقه وإتعابه وإنهاكه في العمل، فمن حق الحيوان أن يحمل ما يطيق، أما ما لا يطيق فلا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى جملا أتى عنده واقترب منه فقال إن هذا الجمل يشتكي لي صاحبه، يلاقي من التعب والجوع ما لا يطيق، فسأل لمن؟ فقالوا لفتى من الأنصار، لفتى من الأنصار. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث إليه وزجره وعلمه، ولذلك لما قال من صاحب هذا الجمل قالوا فتى من الأنصار، فجاء فقال هو لي يا رسول الله، فقال أما تتق الله في هذه البهيمة التي ملككها الله؟ إنه اشتكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، يعني تتعبه. ولذلك لا يجوز الإنسان أن يتعب الحيوان ولا أن يرهقه بمثل هذه الصورة السيئة. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونرجع ما تبقى من الحديث إلى المجلس القادم بحول الله وقوته. أسأل الله لي والجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا قيمت الصلاة وأنا في الركعة الثانية من السنة هل يجوز أن أقرأ الفاتحة فقط أو أكتفي في التحيات؟ هل يجوز أن أقرأ الفاتحة يقول فقط وأكتفي في التحيات في الشهادتين حتى أدرك الركعة الأولى من الفرض؟
الحمد لله، نعم، إذا أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الثانية فأوجز في صلاتك، ومعنى أوجز اقتصر على الفاتحة، واقتصر على تسبيحة واحدة في الركوع، واقتصر على قول ربنا ولك الحمد بعدما تقول سمع الله لمن حمده، واقتصر على تسبيحة واحدة في السجدة الأولى وتسبيحة واحدة في السجدة الثانية، وتأتي بالتحيات كاملة على الصحيح، تحيات لله مع الصلاة الإبراهيمية، تدرك بحول الله وقوته. ولو قطعت النافلة لا حرج عليك في ذلك، للقاعدة الشرعية يجوز قطع النافلة بعد الشروع فيها. نعم.
أيضا هذا الشيخ يقول يحصل لي في أثناء التبول دائما أني أشعر يقول ببعض قطرات البول تنزل بعد الاغتسال على الملابس الداخلية، دائما يكون هذا الأمر، فيقول ما حكم الوضوء بعدها والصلاة بعدها؟
الحمد لله، مجرد الإحساس والشعور هذا لا يعني يعطيك الحق بأنك ترجع وتستنجي من جديد، لأن هذا سيقودك إلى مرض اسمه الوسواس. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وأرشدنا وبين لنا ماذا نفعل إذا انتهينا من قضاء الحاج، فإذا استنجى الإنسان وانتهى نضح على فرجه من الماء وقام، فأي شعور يأتيك وأي إحساس يأتيك أحله إلى هذا الماء، وبهذا ينقطع عنك عدوك الشيطان الذي يحاول أن يفسد عليك الطاعة والعبادة، فالتزم هذا بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ معنا هذه المكالمات. بعد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور عزيز فرحان أخونا ناصر صالح والمستمعين كافة.
حياك الله بعيدة.
فضيلة الشيخ كنت أقرأ في مجلة عربية والكاتب هذا دكتور مشهور ومعروف وكتاباته رائعة يعني وجميلة وفي عدد قديم، يعني يقول إن تسبيح الحيوانات يكون على النحو التالي: الأسد بالزئير والذئب بالعواء، وقس على ذلك بقية الحيوانات. والسؤال هنا ماذا عن الطيور ومثلا الأشجار أو الأسماك في البحار، لأنه لم يذكر هذه الأصناف وإنما كان تركيزه على الحيوانات، سواء الحيوانات المفترسة وأنتم بكرامة أو الحيوانات الأليفة وحتى الحيوانات الأخرى. السؤال الثاني، قبيلة الشيخ هذه بعدما أسست بريديت باردو جمعية الرفق بالحيوان، أو هي في السبعينيات تقريبا، أول ما اتهمت المسلمين بأنهم على طريقة الذبح في الإسلام أنهم يعذبون الحيوانات، فهذه تناست أو تعمدت النسيان بأنها بنفسها أشرفت وانتوا بكرامة على قتل يمكن أكثر من 50,000 قطة في دولتها بالسم وإطلاق الرصاص. فالآن في ناس يعني تقتل الحيوانات، قد تكون ضارة قد تكون غير ضارة، قد تكون أليفة قد تكون غير ضارة، يا إما بالسم أو بإطلاق الرصاص، فهل في ذلك من شيء؟ وهل حيوانات قد تكون مؤذية وقد ما تكون مؤذية؟ في كلا الحالتين هنا يعني يموت هذا الحيوان، والحيوانات بالسم طبعا يتألم ويتعذب كثيرا. جزيتم خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير أبو عايدة، تسمع إن شاء الله لجامعة الشيخ. نعم نشوف الشيخ على أسئلة أبو عايدة بالنسبة للتسبيح الحيوانات. فالشيخ هل ورد في الأحاديث أو الآثار شيء يبين أو يفصل مسألة تسبيح الحيوانات كيف يكون، أو الطيور أو الأشجار أو الأسماك؟
الحمد لله، أولا لابد أن نعلم بأن كل ما خلقه الله عز وجل إنما هو عبد لله، مقهور مملوك مدبر، الله جل وعلا هو خالقه، ولذلك يقول جل وعلا الله خالق كل شيء. قل جل وعلا في كتابه العزيز يقول وكلهم آتيه يوم القيامة إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فلا بد أن نعلم بأن ما من شيء خلقه الله إلا وهو عبد له، حتى الكافر فهو يسبح، لكن هذا تسبيح اضطرار، والجماد يسبح وكل شيء يسبح. فهذه قاعدة يجب أن يفهمها كل مسلم، أنه ما من شيء خلقه الله إلا وهو معبود لله، وهو إلا وهو مذلل خاضع نافذة فيه قدرة الله عز وجل، وهو عبد لله اضطرار. لأن العبودية نوعان، عبودية اضطرار وعبودية اختيار. عبودية الاضطرار تشمل كل شيء كل شيء، وعبودية الاختيار تشمل أهل الإيمان، فهم عبوديتهم عبودية اضطرار وعبودية اختيار. الأمر الثاني ما يتعلق بالحيوانات، نعم دلت النصوص على أن الحيوانات يسبحنا، كما قال جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالحيوانات تسبح جميع أشكالها وألوانها وأصنافها، وسواء الطائر أو الذي يمشي أو الذي يزحف أو الحشر، كل شيء يسبح بحمد ربه. والله عز وجل أخبرنا وخبره الصدق والحق، قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ويكفينا أن نقف عند هذا، ولا نحتاج إلى هذا التطويل وهذا التعمق وهذا التوسع وهذا الاستطراد ومحاولة يعني جعل مثلا أصوات هذه الحيوانات هي التسبيح، لأن ما عندنا دليل يجزم على هذا، وإنما هذه أصوات الحيوانات لها أصوات، لكن هل هي التسبيح؟ الله أعلم. فربنا جل وعلا خص سليمان بفهم منطق الطير، قال وعلمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. فالطير تزقزق، والحيوانات كلها لها أصوات، لكن الجميع يشترك في سماع هذه الأصوات. الذي يفهم هذه الأصوات أو يفهم لغتها لا أحد إلا من ارتضاه الله عز وجل من الرسول، وإلا من خصه الله عز وجل وميزه عن بقية الأنبياء مثل سليمان عليه الصلاة والسلام. فيا أخي الفاضل أبا عايدة بارك الله فيك ورضي عنك، الذي ذكره من أشرت إليه أعتقد فيه تكلف. هذه أصوات الحيوانات، لكن اللغة التي تسبح بها التي فهمها سليمان حينما سمع النملة وسمع وخاطب الهدهد، الله أعلم بهذا. هذا من العلم الذي يعني ليس وراءه فائدة فيما لو إذا تتبعناه، وإنما هو تقطيع للوقت وهدر للزمان والاشتغال بما هو نافع أو لا.
جزاك الله خير فضل الشيخ. مسألة فضل الشيخ قتل الحيوان، يقول البعض من الناس قد يقتل الحيوان بالسم أو بالرصاص، يقول سواء كان هذا الحيوان ضار أو غير ضار، هل فضل الشيخ ذلك ينافي الرفق بالحيوان؟
الحمد لله. طبعا الأخ الفاضل أبو عايدة قدم بمقدمة في إشارة إلى من يزعم ويدعي الرفق بالحيوان وهو فعله يخالف قوله، ولذلك ليس هناك ملة ولا دين ولا شريعة مثل شريعة النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الرفق بالحيوان. ولدينا حقيقة يعني نماذج كثيرة جدا كلها تشير إلى هذا الأمر، وأنا خصصت الحق هذا من جملة الحقوق للتنبيه على مثل هذا الأمر. فنحن الآن المجلس اللي في الأمس والمجلس اليوم كلها نتحدث فيها عن هذه الحقوق العظيمة التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا قواعد، يعني مثل قولي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كل شيء هنا شيء نكرة، جاءت في نكرة تعم كل شيء. إن الله كتب الإحسان يعني جاءت في سياق الامتنان على كل شيء، فتعم كل شيء كل شيء. ثم ذكر ما يخص البهائم، فقال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. لاحظ وليرح ذبيحته. فهذا الحديث يمثل قانون في واقع الأمر فيما يتعلق بحقوق البهائم وحقوق الحيوانات. الأمر الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إرهاق وإجهاد البهائم كما ذكرت أنا في بداية كلمتي، وأنها لا تتخذ منابر ولا تحمل ما لا تطيق، ويجب على صاحبها أن يطعمها وأن يسقيها. ولذلك عندنا أخي الفاضل في أبواب الفقه خاصة بعدما يذكر العلماء أحكام النفقات، يذكرون النفقات الواجبة، فمن جملة النفقات الواجبة التي يذكرونها بعد النفقة على الوالدين والنفقة على الزوج والنفقة على الأولاد والنفقة على الخدم، يعقبونها بذكر النفقة على البهائم التي يمتلكها الإنسان ويدخلونها ضمن الوجوب. يعني يجب على صاحب البهائم أن ينفق عليها، يعني ليس الأمر اختياري، يجب عليه. ولذلك قالوا إن لم ينفق عليها وجب عليه أحد أمرين: إن كانت مما تؤكل إما أن يبيعها وإما أن يذبحها ويأكلها لينتفع بلحمها، وإن كانت من غير ما يؤكل كالحمير مثلا وغيرها إما أن يبيعها وإلا أن يرفع يده عنها بحيث أنه يتولاها شخص يطعمها ويسقيها. هذا يدخل في الأحكام الشرعية عندنا في الفقه، يعني بمعنى عندنا في القانون الإسلامي في الشرع الإسلامي يوجد هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام رأى حمارا قد وسم في وجهه فغضب، قال لعن الله من فعل هذا، لعنه، قال لعن الله من فعل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام يوقف جيشه، كان في سرية أو في جيش عرمرم يزحف كتائب تزحف، يوقفه لأجل طائر الحمرة لما رآه يرفرف بين يديه، لأن بعض الصحابة أخذ فراخ قال من فجع هذه بفراخها، فردوا إليها فراخها، فردوا إليها فراخها. في يعني في إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتنى بهذا الحق، وهذا اعتناء حقيقي وليس مزيف. يوقف جيش لأجل طائر الحمرة، يخبر عن هذه المرأة التي دخلت النار بسبب هرة، لأجل شيء، لأجل ماذا؟ حتى يتنبه الناس ويحذروا. كذلك ما يتعلق بقضية الذبيحة، لو إذا ذبحت حتى بعد ذبحها ما تسلخ إلا بعد أن تبرد، ما تسلخ إلا بعد أن تبرد، وهذا من إراحة الذبيحة. كذلك ما يتعلق عندنا بقضايا كثيرة في مسألة البهائم، وإن لكم في البهائم لأجرا، في كل كبد رطب أجر، وذكر عن الرجل أو المرأة البغي التي سقت كلبا وجدته يطوف بركية يعني ببئر يلهث يأكل الثرى من شدة العطش، فشكر الله لها، شكر الله وغفر لها سبحانه وتعالى. فالمقصود بأن الحيوانات عندنا ولله الحمد محترمة ومقدرة، وأيضا لها من الحقوق الشيء، حتى ما يتعلق بمشاعر البهيمة، وهذه لعلي أتحدث عنه في المجلس القادم، كيف أن الشريعة اعتنت بمشاعر هذه البهيمة في قضية عدم ذبحها أمام ولدها أو ذبح ولدها أمامه أو شيء من هذا القبيل. قضية القتل بهذه الصورة البشعة التي ذكرت، لا شك بأن هذا محرم. النبي عليه الصلاة والسلام حدث عن نبي من أنبياء السابقين كان تحت شجرة فقرصته نملة، فقام وحمل متاعه يعني أخذ الفراشة فأحرق هذه القرية من النمل، فالله عاتبه وقال هل لا نملة واحدة، هل لا نملة واحدة، يعني ما ذنب النمل هذا اللي تحرقه، هل لا نملة واحدة عاقبتها مثلا. ولذلك الجانب هذا جانب مهم في قضية الحيوانات التي قد تكون فيها أذية أو فيها مثلا عدم فائدة، ما يجوز أن تقتل بمثل هذه الصورة البشعة التي أشار إليها الأخ السائل.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضل الشيخ مجموعة من الأسئلة برسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ: عندي قطة وأقوم بتربيتها داخل المنزل، فيقول أريد أن أسأل هل يجوز تعقيمها حتى لا تحمل؟ يقول أني في لا أستطيع تربيتها وتربية أبنائها معها إذا حملت، كما أن لا أستطيع، يقول هي وابنها العيش يعني خارج، لا تستطيع العيش، تعيش خارج المنزل سواء لوحدها أو مع أبنائها، فما الحل في ذلك؟
الحمد لله، يجوز للإنسان أن يستعمل الأدوية التي تمنع حمل أنثى الحيوانات سواء كانت قطة أو أرنب أو شاة أو ناقة مثلا، كل هذا جائز. ويجوز أيضا أن يستعمل العقاقير التي تزيد في إخصابها، كل هذا جائز ومشروع ولله الحمد والمنة.
أيضا فضل الشيخ يقول: ربي كلب في مزرعة الحراسة، فيقول هل يجوز أن نمسكه، أن أمسكه قصد فضل الشيخ لمس هذا الكلب، وما حكم الوضوء للصلاة بعد ذلك علما أن أطفاله يلعبون معه؟
الحمد لله. أولا، الصحيح من قول أهل العلم أن الكلب نجس العين، هذا هو الصحيح. الأمر الثاني، إذا لمسته وكانت يدك يابسة وجافة وبدن الكلب جاف ويابس فلا شيء عليك، لأن القاعدة الشرعية أن الجاف على الجاف طاهر بلا خلاف. الأمر الثاني، إذا كان فيه إذا لمست سؤره أو عرقه مثلا، فالواجب عليك أن تغسل يده، ما تعيد الوضوء إذا كنت متوضئ، لا، وإنما تغسل ما أصاب يدك أو ما أصاب ثوبك إذا كان قد لعقه مثلا، أو ملابسك أو ملابس الأولاد، هذه كلها تغسلها قبل أن تدخل إلى الصلاة. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ محمد، فضل. تفضل اخ محمد.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الشيخ يريد ترغيب للناس، لان انا كثير مع ان ما رسلت الا كان راعي الغنم، فبعض الناس كان يربون الاغنام وبعدين اذا طيح عليهم مصايب يقول والله رماتي تعنا ولكن الحمد لله سلامت البيت كامل، فهذا هذا الصحيح.
كيف لو تعيد السؤال؟
احد اشخاص قدماء كانوا يربون اغنام كثير، فأحدهم لما يتوفي عنهم غنم ولا شيء فيقولون الحمد لله لا نزل بلاء على غنمي ولا نزل على أحلي. وتربية الأغنام يقول من السنة، وأحد من الناس مشايخ يقول حتى خضفات مع الغنم بول أو شيء مثلا رواية أثناء التنظيف يقول هذا مفيد لصحة البشر، لأن هذا أغنام فيها الرحمة. هذا ما رأي حديث. والسؤال الثاني، حين وضو بعض الوافدين نربي لطيور حمامات، هذا حمامة اللي موجود في المدينة المنورة، موجود في كثير من المحتاجين، بس نحط فيهم طعام على اعتقاد ان هذا ان في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غادر من مكة للمدينة قاعده في هناك سفر في اثناء هنا كان عنكبوت والحمامتين، فهذا رؤيا هذا صحيح؟ لان حمامه نزلت من البيض وجعدت وحصلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى المجرمين لم يروا نبي رسول صلى الله عليه وسلم. فما هذا قصته وحكايته حقيقه؟
ان شاء الله.
يعني شيء على الطيور، احنا نتحمى مثلا غراب او شيء طعم عندك في البيت، بدل ما يرمي في الزباله نحطيه هنا جانب واحد ونسقي لهم ماي واكل مبيض يفيد. وثاني اخر سؤال يقول الجن من القوم مسلمين، في منهم جن قوم المسلمين لهم طعم عظام من بيوتنا، مثلا انت كليت اللحم اكل، لا ترمي عظام في ماء زبالة وانخذ وصفات، بل يرميها في مكان جانب واحد، لأن هذا لأخوانكم. فهذا حديث
إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. واضح أخ محمد؟ نعم. نجي فضل الشيخ على السلة الأخ محمد بالنسبة لتربية فضل الشيخ الأغنام. فيقول فضل الشيخ لبعض من القدماء كبار في السن، يقول إذا نزل بلاء مثلا على أغنامه، فيقول الحمد لله نزل البلاء على الأغنام ولم ينزل يعني علي أو على أبنائي. فيقول فضل الشيخ أيضا عندهم أن من السنة أيضا يقول تربية الأغنام. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول عمل في رعي الغنم. فأيضا يسأل عن روثها، هل هي طاهرة وهل هي فيها أو هي نجسة؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للمصائب التي تنزل على الإنسان، يجب على المسلم أن يتلقاها بالصبر والاحتساب وحمد الله عز وجل، ذلك أن الله جل وعلا قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. ولذلك المسلم يقابل هذه المصيبة بقول الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا رأى أمامه بأن هذه المصيبة قد حلت بجزء بسيط من مالي وتركت، يقول مثل الحمد لله أصاب مني القليل وترك لي الكثير، طيبا يقابل هذا. أما أن يقول مثلا الحمد لله يعني نزلت على أغنامي وما نزلت على الآخرين أو شيء، لا ما ينبغي، لأنه ما يدري الخير وين والحكمة وين. الله عز وجل هو العزيز الحكيم. فيما يتعلق بقضية اتخاذ الغنم، هذه سنة عادية وليست سنة شرعية، سنة عادية. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأم هاني اتخذي غنما فإن فيها بركة. النبي عليه الصلاة والسلام رعى الغنم وقال ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، وهذه من جملة المباحات السنن العادية وليس لها علاقة بالسنن الشرعية التي تقصد قصدا. لذلك من اتخذ الإبل أو البقر أو الغنم أو اتخذ التجارة أو الزراعة أو الصناعة، كل هذا من جملة الحرف والمهن والأعمال التي يتكسب منها الإنسان الرزق الحلال ليقيم دينه ودنياه. ما يتعلق باعتقاد أن مخالطة الغنم وشم روائحها والتعرض لروثها وبولها أن هذا فيه بركة وفيه شيء، هذا غير صحيح، هذا كلام غير صحيح، هذا لم يدل عليه لا قرآن ولا سنة ولا قول صاحب. لكن من حيث الأحكام الشرعية عندنا قاعدة أن المأكول لحمه طاهر بوله، فالأغنام بولها وروثها وسؤرها طاهرة ولله الحمد، لأن من المأكول مما يؤكل لحمه. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا بالنسبة ليقول تربية الطيور، يقول ونحن يقول نربي هذه الطيور ونعطيها الطعام، يقول على اعتقاد أن وبالخص يقول الحمام، لأن يقول ورد في سمعنا أنه ورد يقول في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة في غار ثور، يقول كانت الحمامة أو العنكبوت يقول مع الحمام في على الغار. فيقول فضل الشيخ هل هذا صحيح، هذا الكلام أو الحديث أن الحمام والعنكبوت على الغار؟ وهل فضل الشيخ يقول نحن تربية طعامها أيضا فيها أجر؟
الحمد لله. الحمام من جملة الطيور التي يباح اقتناؤها وأكلها ويباح استعمالها أيضا واتخاذها واستعمالها مثلا في وسائل معينة. أما قضية أن عندنا نص ينص على أن الحمام جنس مبارك أو شيء، هذا غير صحيح، هذا لم يثبت فيه شيء لا في القرآن ولا في السنة، وما ذكر أن الحمام أتى إلى قارن وسلم هذا ليس له إسناد. بعض العلماء يحسن إسناد العنكبوت، أما الحمام فليس له إسناد، ولذلك ما ينبغي اعتقاد أن الحمام جنس مبارك لكونه مثلا جاء إلى غار النبي صلى الله عليه وسلم وشيء من هذا أبدا. ولذلك الحمام عندنا جميع الفقهاء بالإجماع على جواز أكل الحمام، يذبح ويؤكل، يذبح ويؤكل، بل نص الفقهاء على أنه إذا كان مما يؤذي مثلا وليس له مالك يجوز قتله، يعني يجوز رميه إذا كان فيه أذية. فلذلك الفاضل هذه اعتقادات ليس لها مستند يمكن الطمأنينة إليه والرجوع إليه.
ساك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول بالنسبة لإطعام الغربان، يقول فضل الشيخ إذا زاد من الطعام نضعه للغراب حتى يأكله، يقول فضل الشيخ هل أيضا فيه أجر؟ هل يطعم الغراب؟
الحمد لله الغراب لا يطعم، لأن الغراب من الفواسق. قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الغراب. والغراب طائر معروف يحصل على رزقه بذكاء، فما في حاجة أنك تعرض الطعام وتطعم هذا الغراب، ما في حاجة إلى مثل هذا، لأن هذا من جملة الفواسق. نعم.
أيضا فضل الشيخ بالنسبة ل نعم أنا مكالمة أخ سالم تفضل. حياك الله سالم، الله يحفظك، تفضل.
أخوي عندي سؤال واحد، هل يجوز الكفارة لليتيم غير مسلم؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ سالم، تسمع إن شاء الله ردنا فضل الشيخ. بالنسبة للشيخ سؤال الأخ محمد يقول سمعت أن طعام الجن المسلم العظام، فيقول فضل الشيخ هل في هذه الحال لا يرمى العظام، لا ترمى في المزابل، فيقول توضع على طرف مكان أو في مكان نظيف حتى يكون طعاما للجن المسلم؟
الحمد لله صح أن جن نصيبين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا بعد نقاش طويل، أسلموا، ولذلك طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام طعاما ومأوى، فأخبرهم بأن طعامهم العظام وطعام دوابهم الروث، ولذلك العظم الذي يأكله المسلم ويتركه حينما يأخذه الجني المسلم يكون أوفر ما يكون لحما، يعني يرجع بقدرة الله عز وجل إلى لحم ويأكله الجني، وهذا أمر غيبي، وهذا أمر غيبي. والمنهي عنه هو الاستجمار بالعظم، أما حفظه في مكان فلا، وإنما يرمى على المزابل أو يرمى في القمامة أو في مكان، ويحصل أن يأتي الجن فيلعقه أو يأكله على ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. فما في حاجة بارك الله فيك أنك تحفظه في المطبخ أو في مكان أو في زاوية، لا، وإنما لك الحق أن ترميه، لأن سلم ما نهانا عن رميه، وإنما نهانا عن الاستجمار به بحيث لا يلوث، لأنه طعام إخواننا من الجن. نعم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. الأخ سالم أنا مكالمة. أخ عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
الله يحفظك يا أخ عبد الرحمن، تفضل.
جزاكم الله خير، عندنا سؤال عن الصلاة.
وياك الله يعافيك.
الأذكار الواردة اللي بعد صلاة الفجر، هل في حديث أن نحن نذكر الله، يعني أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بعد صلاة الفجر بعد صلاة المغرب عشر مرات بعد الصلاة، هل يشترط أن ما نثني الرجل، يعني تبقى الرجل الأصابع مثنائية باتجاه القبلة لحد ما نخلص هذه الأذكار عشر مرات بعدين نثنيها، ولا الأفضل يعني لو نثني الرجل أو نطويها ما في مشكلة؟
إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
واضح خطر، جزاك الله خير. كلام أخرى؟ نعم. الأخ سالف الشيخ يقول هل يجوز كفالة اليتيم غير المسلم؟
الحمد لله، الجواب نعم، يجوز أن تكفل اليتيم وإن كان غير مسلما، بل قد يتأكد عليك ذلك، حيث أن هذا اليتيم الذي ربما يضيع إذا ترك، فحينما تكفله تكسب فيه أجران وفضيلتان. الأولى أنه سيسلم لأنه سيكون على دينك، والأمر الثاني أنك حميته، وأنت ونسلم يقول أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة، فيجوز. بارك الله فيك.
أيضا هذا الشيخ سؤال لأخ عبد الرحمن بالنسبة للأذكار، يقول بعد صلاة الصبح يقول أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر الدعاء، فالشيخ يقول هل في هذا الحال لا نغير، يعني يبقى على نفس الجلوس جلوس الصلاة حتى ينتهي من هذا الذكر، بعد ذلك يعني يغير جلوسه؟
الحمد لله. هو نعم ورد في الحديث قبل أن يثني رجليه، قبل أن يثني رجليه، وهذه اللفظة محل بحث وكلام عند أهل العلم، ضعفها الإمام أحمد رحمه الله تعالى لأن من رواية شهر بن حوشب، وصححها بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم من يقول بتصحيحها إنما أراد، قالوا أراد نسمى الحث والتحريض على سرعة الإتيان بها، وليس المعنى أن الإمام يبقى إلى جهة القبلة، أنت المأموم أنت تبقى على حالك، لكن الإمام هل يلتفت أم لا؟ الصواب بأنه يلتفت لسببين. السبب الأول ضعف هذه الرواية، هذه اللفظة عفوا، والثاني بأن المقصود من الحديث الحث كما هو، كما جرت العادة في يعني في الحديث التي على هذا النسق، المقصود فيها الحث وسرعة الإسراء والإسراء إلى هذه الأذكار. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ يوسف، تفضل.
السلام الله عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ يوسف.
جزاكم الله الله يحييك.
وياك الله فيك.
الشيخ عندنا سؤالين لو تكرم.
نعم.
بخصوص الصف الأول، يعني سمعنا حديث إن من عرف ما في الصف الأول أتى حوى ولو حوى. في بعض المسائل شيخنا تحصل مسائل صغيرة، يعني الصف الأول ما يكتملون له 15 أو 10 مثلا، فاحنا ما عندنا يعني ولو اني بعد ما بنلحق مين الصف الثاني والثالث، هل هذا يعتبر انه لازم الصف يكون طويل او في عدد معين؟ لان المساجد صغيره يعني لحذاء بيتنا
ان شاء الله،
ما يشول الحكم هذا، هل يعتبر احنا من الصفوف الاولى الاول؟ والسؤال الثاني بخصوص في بعض المساجد تحصل الناس الصغاري الاطفال يصلون في الصف الاول، يعني تشوف مثلا ما وصل سن التكليف، تشوف عمره 3 سنوات أو 4 سنوات، تشوفه واقف مع المأمومين مصلين، شو حكم هذا لو تكرم شيخنا؟
إن شاء الله.
جزاك
الله خير أخي يوسف. نعم. الشيخ سؤال أخي يوسف بالنسبة للمساجد الصغيرة، فيقول ما ورد في الصف الأول من الأجر إذا كان المسجد صغير، يعني لا يتسع الصف الأول إلا لعدد قليل 10 أو أكثر أو أقل، فيقول فضل الشيخ في هذه الحال هل يأخذ الصف الأجر يأخذ أيضا الصف الثاني والثالث؟
الحمد لله، وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، والمعنى الصف الأول في كل مسجد سواء كان مسجدا صغيرا أو متوسطا أو كبيرا، فالصف الثاني لا يأخذ حكم الصف الأول في الأفضلية، حتى لو كان المسجد لا يتسع الصف الأول فيه إلا إلى 10 أو 5، يبقى الصف الأول صف أول، المسجد الصغير فالمسجد الكبير. نعم.
أيضا فالشيخ يقول بالنسبة للأطفال يصلون في الصف الأول، يقول في الرابعة من العمر، هل فالشيخ يعني حكم ذلك أطفال ويصلون في الصف الأول؟
الحمد لله، طيب أن يشجع الأطفال، لكن أن يتجاوزوا في ذلك الأحكام الشرعية لا، ولذلك هذا الطفل الصغير الذي لم يميز بعد ما ينبغي أن يوضع في الصف الأول أو خلف الإمام، وإنما يوضع في الأطراف مثلا أو في الصف الثاني، أو لا يأتي به والده ابتداء أصلا إذا كان يخشى عليه مثلا في حيث يتقدم هو ويترك ابنه مثلا، يجعله في البيت يصلي في البيت، فإذا بلغ 7 سنين وصل إلى 7 سنين أتى به إلى المسجد. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا خالد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشكركم على البرنامج.
الله يبارك فيك يا خالد، تفضل.
سؤالي شيخ، شو تفسير الآية واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب؟ شو تفسير الآية؟ لأن أنا فسرت الآية أني يعني تصلي المسجد اللي قريب من بيتكم، يعني ما أدري صح التفسير على غلط.
إن شاء الله.
مشكور.
جزاك الله خير خالد. نعم. فضل الشيخ، سؤال الأخ غالد بالنسبة لتفسير الآية واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يقول هو فسر هذا الآية، فسرها بأن المسلم يصلي في المسجد القريب من منزله.
الحمد لله. أولا أشكر الأخ الفاضل على حرصه واهتمامه بالقرآن وحرصه على معرفة التفسير، ولا شك بأن هذا أمر طيب، تؤجر على ذلك، وأشجعك على أن تقتني كتب التفسير الطيبة، تستشير أحد العلماء أو طلبة العلم وتقرأ في تفسير الآيات القرآنية، ولعلك تحفظ أيضا، فنسأل الله تعالى لنا ولك الثبات والخير. الأمر الثاني أخي الفاضل، لاحظت من كلمتك بأنك تقول أنت فسرتها، فإذا كنت أنت بلغت مرتبة المفسرين طيب، لكن إذا كنت أنت لم تبلغ ذلك وليس عندك علم التفسير، لأن التفسير له قواعد وله أصول، ولذلك لا يجوز للمسلم أن يفسر الآيات برأيه، حتى قال محمد بن سيرين من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. لماذا؟ لأنه أصلا إصابته لم تكن من خلال استعمال الأدوات الشرعية، من استعمال الخطوات الشرعية، وإنما فسر القرآن هكذا اتفاقا، يعني حصل الصواب بالاتفاق وليس بالاجتهاد، فيأثم في مثل هذا. فاحرص بارك الله فيك على أن تقتني كتب التفسير وأن تراجعها، وأن أيضا تحضر مثلا دروس التفسير ومجالس العلم، هذا يزيدك ما دام عندك حرص في هذا. الأمر الآخر أخي الفاضل، هذه الآية المقصود فيها يوم القيامة، استمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الوعيد، هذا يدل على أن هذا يوم القيامة، ليس المقصود فيه النداء إلى الصلاة. بارك الله فيك ورضي عنك. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو محمد، فضل. تفضل تفضل محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت سؤال، أحيانا يكون الواحد مثلا مصلي في المسجد بصلاة مثلا السني أو حتى تحية المسجد، فبحس إنه واحد من خلفه بينبه إنه دخل معاه بالجماعة، فمن يعني أنا بكمل صلاة عادي مثلا ركعتين هو بيكمل بعدي، فهل ذلك جائز يعني أو لا؟
إن شاء الله.
ومشكورين.
جزاك الله خير محمد، حياك الله. فضل الشيخ، أبو محمد يقول إذا كان يصلي في المسجد تحية المسجد أو نافلة، فيدخل شخص يقول ينبهه أن يعني يريد أن يتم به، ففي هذا الحال يقول فضل الشيخ أكمل صلاتي يعني صلاة عادية، هل فضل الشيخ يقول يعني صحيح هذا الفعل أو
الحمد لله؟ الحمد لله، نعم نعم، صلاتك صحيح يا أخي الفاضل. الصحيح من قول أهل العلم يجوز اتمام المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض، ويجوز اتمام المسافر بالمقيم والمقيم بمسافر، ويجوز اتمام الذي يقصر بالذي يتم والذي يتم بالذي يقصر، ويجوز أن يتم الإنسان بمن يصلي المنذورة ويصلي الحاضرة، ويجوز أن يتم الإنسان بمن يصلي الحاضر هو يصلي المقضية، كل هذا جائز ولله الحمد. فإذا كنت تصلي السنة وجاء شخص وأراد أن يصلي معك فصلي به، بارك الله فيك ولكم الأجر.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا مجموعة من الأسئلة عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 66888. يقول فضل الشيخ، عندي حساب في أحد البنوك الإسلامية، ويقول فضل الشيخ البنك يعطي الراتب مقدم مقابل رسوم بسيطة، هل يجوز ذلك؟
أعد.
يقول عندي حساب في أحد البنوك الإسلامية، البنك يقول يعطي راتب مقدم مقابل رسوم بسيطة، هل يجوز ذلك؟
عندنا قاعدة شرعية أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، وهذا قول جماهير أهل العلم. فإذا قدم لك قرض معين تحت أي مسمى على أن يأخذ منك فائدة فهذه ربا، هذه ربا. أما إذا قدم لك قرض على أنه حسن ففي بأس، لذلك المفترض كونك أنت راتبك عندهم وحسابك عندهم أن ما يأخذون عليك ما يسمى بالرسوم، وإنما تعطى قرض تعطى الراتب من دون هذه الرسوم. لماذا؟ لأنهم أصلا مستفيدين منك، من خلال إقراضك لهم الأصل المال اللي عندك في الحساب, وكذلك ما يتعلق بنزول الراتب عندهم. فأخذهم هذا لا داعي له. لذلك ينبغي أن يعين المصرف العميل على الخير, وأن يعينه على وأن يشجعه على إبقاء ماله عنده, وذلك بعدم أخذ رسوم في مثل هذه الصورة.
أيضا فالشيخ يقول صلاة الوتر هل هي سرية أو جهرية إذا كانت, يقول إذا كنت منفرد لوحدي في البيت؟
الحمد لله, عموما عندنا قاعدة, صلوات الليل فرضها ونفلها جهرية, وصلوات النهار فرضها ونفلها سرية. وصلاة الليل إذا كنت منفردا تسمع نفسك, ما في حاجة أنك تجهر لتسمع الآخرين, وإنما تسمع نفسك فقط, سواء كان الشفع أو الوتر أو قيام الليل عموما.
أيضا فالشيخ يريد منكم يعني كلمة في, يقول قيمة الوقت في الإسلام وفي ماذا يصرف المسلم وقته.
الحمد لله, هذه لا تحتاج, هذه عفوا تحتاج إلى يعني محاضرة أو كلمة, لا يمكن أن تكون في ظرف دقيقتين, وإنما أعدك إن شاء الله بأنني سأخصص حلقة لمثل هذا الأمر. والوقت طبعا يعني عظيم واستغلاله مهم جدا بالنسبة للمسلم, لكن أعدك إن شاء الله في القريب العاجل بكلمة حول هذا.
أيضا فالشيخ يقول هل يجوز أكل الحيوان إذا قتل رميا بالرصاص لهروبه بين الناس؟
هذا يسمى الطريدة في الفقه عندنا, يسمى الطريدة. فالحيوان الشارد الذي لا يستطيع صاحبه أو أحد ممن يتبعه الإمساك به يجوز أن يرمى في أي جزء من أجزاء بدنه. فإذا كان مأكولا يجوز لك أن ترميه بعدما تسمي, تقول بسم الله وترميه, فيكون حلال ولو يعني أصيب في أي جزء من أجزاء بدنه. أما إذا كان مما لا يؤكل فيجوز لك أن ترميه إذا اعتقدت وغلب على ظنك بأنه سيؤذي الناس, فيجوز لك أن تقتله بمثل هذه الصورة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي, نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج, كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز أحمد, ومن الإخراج ناصر صالح. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.